الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل شيئا مما يتعلق بأحكام الصلاة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة النقل لها فيها كلام. من هذه الأحاديث هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وأخرجه أبو داود وكذلك النسائي وابن ماجه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي خالد الأحمر، يرويه أبو خالد الأحمر متفردا به عن محمد بن عجلان عليه رحمة الله، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أنكره غير واحد من العلماء على أبي خالد الأحمر، ومن العلماء من يحمل ابن عجلان الزيادة في هذا الحديث في قوله وإذا قرأ فأنصتوا، وذلك أنها قد اشتهرت من طريق أبي خالد الأحمر في روايته عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الزيادة قد توبع عليها أبو خالد الأحمر، تابعه على ذلك محمد بن ميسر كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، وكذلك تابعه عليه محمد بن سعد الأنصاري كما جاء عند النسائي في كتابه السنن، وتابعه على ذلك أيضا إسماعيل بن أبان، فتابعوه جميعا عن محمد بن عجلان وذكروا هذه الزيادة. ولهذا قد اختلف كلام العلماء عليهم رحمة الله في هذه الزيادة، مع أن عامة الحفاظ على إنكارها، عامة الحفاظ على إنكار هذه الزيادة في هذا الحديث في قوله وإذا قرأ فأنصتوا، وذلك أنها لم ترد في سائر الطرق. نقول إن هذه الزيادة فيما يظهر أنها زيادة منكرة، وذلك من وجوه. من هذه الوجوه أن الحديث قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله يرويه عنه جماعة، فلم يذكر هذه الزيادة، وذلك أنه جاء من حديث أبي صالح ويرويه عنه ابنه سهيل، يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر هذه الزيادة، وكذلك أيضا رواه همام عن أبي هريرة ولم يذكر هذه الزيادة، ورواه أيضا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه الزيادة، وكذلك أيضا قد رواه جماعة عن محمد بن عجلان ولم يذكر ما تفرد به أبو خالد الأحمر. وأما المتابعات التي توبع بها أبو خالد الأحمر في روايته لهذا الحديث فهي متابعات ليست بمحفوظة، وذلك أن الرواة الذين تابعوا أبا خالد الأحمر في روايته عن محمد بن عجلان لا يخلون من كلام. وكذلك أيضا من وجوه الإعلال أن الحديث هذا قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث عائشة، ولم يذكروا هذه الزيادة في وجه من الوجوه إلا ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في بعض الطرق. ولهذا نقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة، ويكفي في ذلك أن البخاري رحمه الله قد تنكب هذه الزيادة ولم يخرجها. وإنما الخلاف عند الحفاظ عليهم رحمة الله من يتحمل الخطأ في هذه الزيادة، منهم من حملها أبا خالد الأحمر وهم الأكثر. نص على هذا البخاري رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه القراءة في جزئه القراءة خلف الإمام، وكذلك أيضا في الكنى، فإنه لما ذكر ذلك قال لا تصح، وذكر ذلك أيضا وذكر ذلك أيضا كما جاء في جزئه أيضا أنه قال لم يتابع عليها أبو خالد الأحمر، يعني أنه قد تفرد بذلك. وكذلك أيضا أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، فإنه لما أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة قال هذه الزيادة ليست بمحفوظة، تفرد بها أبو خالد الأحمر. وكذلك أيضا الدارقطني والبيهقي وغيرهم من أئمة النقد، وهذا أيضا ما جزم به يحيى بن معين، وكذلك أبو حاتم كما نقله عنه ابنه كما في كتاب العلل، فكلهم ينكرون هذه الزيادة ويردونها. ينسب للإمام أحمد عليه رحمة الله القول بصحة هذه الزيادة في حديث أبي هريرة، ولكن نقول إن الصريح عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك معدوم، وإنما هو احتمال يفهمه بعض الأئمة من قوله في حديث أبي موسى الذي يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ومن وجوه الإعلال أيضا أن هذه الزيادة جاءت من راو في طبقة متأخرة، وذلك أن أبا خالد الأحمر في طبقة متأخرة وهو من أصحاب ابن عجلان، ولهذا نقول إن أبا خالد الأحمر يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان، وابن عجلان يرويه عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم يرويه عن أبي صالح، وأبو صالح يرويه عن أبي هريرة. وكلما تأخر طبقة الراوي فإنه يشدد في مفاريده ويتهم بالمخالفة. من الأئمة من يحمل ابن عجلان، وهذا ظاهر صنيع بعض الأئمة، وقد أشار إلى هذا البيهقي رحمه الله كما في كتابه السنن. ولعل الذي حمله على ذلك أن أبا خالد الأحمر رواه معه، يعني هذه الزيادة غير واحد، وذلك أن أبا خالد الأحمر أن ابن عجلان يختلط في بعض حديثه ويغلط. ونقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة، ويكفي في ذلك تنكب البخاري رحمه الله بالإخراج لها في كتابه الصحيح، وقد أورد المتابعات في ذلك في جزئه مما يدل على ردها، مع أن البخاري رحمه الله أيضا يرى القراءة خلف الإمام ولو في السكتات، ومع ذلك تنكب مثل هذه الزيادة، وهي مما يؤيد مذهب البخاري رحمه الله، ومع ذلك قال بإعلالها وبردها، وهذا هو الأظهر. وذلك فإن جماهير العلماء يقولون بخلافها لا يقولون بخلافها، وهذا ظاهر صحيح الإمام مالك رحمه الله، فإنه يقول الإنسان إذا كان خلف الإمام لا يقرأ، وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك الإمام الشافعي في قوله القديم في العراق، فإنه يقول أن المأموم إذا كان خلف الإمام في صلاة جهرية فإنه لا يقرأ. وأما في مصر فله في ذلك قولان، قول يوافق قوله في العراق، وقول يقول بوجوب القراءة ولو قرأ في السكتات. والأرجح في ذلك هو أنه لا يقرأ، وذلك لعموم قول الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقد جاء تفسير ذلك أنه القراءة المراد بذلك في الصلاة، كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، كما رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذلك فقال في الصلاة، وقيل له هي لكل قارئ، قال لا إنما هي في الصلاة. وكذلك أيضا جاء عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال هي في الصلاة، يعني أن الإنسان ينصت عن القراءة إذا كان الإمام يقرأ، وذلك أن الحكمة من قراءة الإمام ليستمع المأموم، لا أن يقرأ على قراءته. الحديث الثاني في هذا وحديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أنه قال: إذا صلى الرجل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا إن كان وراء إمام. وهذا الحديث يرويه يحيى بن سلام يرويه يحيى بن سلام عن مالك بن أنس صاحب الموطأ الإمام عن أبي نعيم عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله فرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك منكر، وذلك أنه قد تفرد برفعه يحيى بن سلام في روايته عن مالك بن أنس، وخالفه في ذلك محمد بن إبراهيم العبدي عن محمد بن إبراهيم العبدي عن مالك بن أنس به، وجعله موقوفا على جابر بن عبد الله، جعله موقوفا على جابر بن عبد الله، وهذا هو الصواب. وذلك أن الرفع لو كان عند الإمام مالك رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركه خاصة أصحابه، فإن الإمام مالك رحمه الله لا شك أنه إمام أهل المدينة في السنة والأثر، وأصحابه وأهل الآفاق لا يدعون مثل هذا الحديث لو كان عند الإمام مالك مرفوعا، وتفرد مثل يحيى بن سلام بروايته عن مالك بن أنس وهو ممن لا يحتج به دليل على نكرته، ولو كان أيضا من الرواة المتوسطين الذين يرون عن إمام مالك لعد ذلك منكرا، فكيف وهو مطروح؟ ولهذا يقول البيهقي رحمه الله قال: هذا الحديث تفرد به يحيى بن سلام عن مالك عن أبي نعيم عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحل روايته إلا للاحتجاج به. وهذا إشارة إلى نكرانه وكذلك أيضا اقتراحه. من القرائن المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها في أبواب العلل، وهي أن الإسناد إذا كان فيه إمام جليل القدر، إذا كان فيه إسناد إمام جليل القدر فينظر إلى من يرويه عنه، فيطلب أعلى طبقة من تلاميذه، إذا كان المتن قويا، كذلك أيضا ينظر في ذلك إلى مذهبه إذا كان فقيها، فإذا كان فقيها فإن الذي يسعفه في ذلك رواية المرفوع أو رواية الموقوف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أدعى إلى روايته وأولى بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكتفاء الثقات برواية الموقوف عنه المؤيد لمذهبه دليل على أن المرفوع لا يثبت عنده وهذا من قرائن إعلال هذا الحديث ونكرانه مرفوعا. أما عن جابر بن عبد الله فهو صحيح، عليه رضوان الله فهو صحيح، فمذهب جابر بن عبد الله أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهذا مذهب جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله، وهذا هو المشهور أيضا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا المشهور في عمل أهل المدينة، وهو الذي يقول به الإمام مالك وجمهور الفقهاء، الإمام مالك وكذلك أيضا الإمام أحمد وإسحاق وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله في العراق، ويخالف في ذلك الإمام الشافعي في أحد قوليه في مصر، ويميل أيضا الأوزاعي إلى القول بالقراءة في كل حين. يقول: كيف السبيل إلى معرفة طبقات أصحاب الإمام، الطبقة العليا والدنيا وكذلك أيضا ما دونها وكذلك أيضا الضعيفة؟ نقول إن معرفة الطبقات التي تختص بالراوي أو لا تختص به لها سبل متعددة، منها السبر، أن يكون الناقد صاحب سبر لهذه المرويات، ويكون أيضا من أهل الإكثار بالنظر إلى الأسانيد ومعرفتها، فيعرف أن هذا الراوي له أحاديث كثيرة بالرواية عنه، وأكثر أحاديثه يرويها عنه فلان، فإذا كان كثير الاستحضار للمرويات التي يرويها عن ذلك الإمام فإنه يعلم أنه من أهل الاختصاص، ويعرف أيضا هذه الكثرة هل هي مقبولة أو ليست مقبولة، وذلك باعتماد الأئمة عليها، وذلك بإخراج البخاري لها وكذلك الإمام مسلم واعتمادها للأصول بالرواية لها. الأمر الثاني أن يعرف ذلك بكلام الأئمة، كلام الأئمة، الأئمة عليهم رحمة الله في تراجمهم على الرواة يتكلمون على أخص أصحابه فيقولون أوثق الناس في فلان فلان، أوثق الناس في فلان فلان، وهذا دليل على أنه في مرتبة عليا، في مرتبة عليا من أصحابه. وكذلك أيضا من معرفة هذه المراتب هو إدامة النظر في كتب العلل، إدامة النظر في كتب العلل التي تعتني بترجيح المرويات عند الاختلاف، ترجيح المرويات عند الاختلاف، وذلك أيضا كالعلل للدارقطني، العلل لابن أبي حاتم الجرح والتعديل، أيضا ابن أبي حاتم التاريخ البخاري الكامل لابن عدي وغيرها التي يكون فيها ترجيح لبعض الوجوه، ترجيح لبعض الوجوه عند الاختلاف. ترجيح أحد الوجهين عند إمام من الأئمة على وجه آخر دليل على أن الذي رجح هو أولى من غيره، الذي رجح هو أولى من غيره. الطريقة الرابعة والوسيلة الرابعة في ذلك هو معرفة أهل بلده من غيره، معرفة البلد من غيره، وذلك أن أهل البلد في الغالب أنهم يكونون أهل اختصاص وقرب من ذلك الراوي، وقرب من ذلك الراوي، لهذا تجد مثلا النافع أقرب الناس إليه بلديه وهو مالك، كذلك أيضا الزهري من أهل المدينة أقرب الناس إليه أهل بلده، كذلك أيضا بالنسبة لأهل مكة مثلا كعطاء أقرب الناس إليه بن جريج وأضراب هؤلاء، كذلك أيضا ما يتعلق بأهل الكوفة وذلك مثلا كعلقمة والأسود وغيرهم أقرب الناس إليه مثلا كإبراهيم النخعي من أهل البلد. ولهذا كلما كان الإنسان بصيرا بمعرفة أهل البلد ومعرفة أيضا أهل الآفاق فإنه يستطيع أن يرجح مروي على غيره، وذلك بمعرفة أقرب الناس إليه دار، أقرب الناس إليه دارا، وذلك أن قرب الدار ليس مرجحا في ذاته، فربما يكون بلديه ضعيفا، ربما يكون بلديه ضعيفا، ولكن الأئمة يقولون بترجيحه، يقولون بترجيحه من وجه وهو المداومة، لأنه جليس له ومكثف، وقد يترجح الآفاقي على صاحب البلد، قد يترجح الآفاقي على صاحب البلد، وذلك إذا كان من الحفاظ الضابطين، من الحفاظ الضابطين. القرائن في ذلك وكذلك أيضا معرفة مسالك العلماء في تمييز طبقات الرواة وغيرها لها مسالك، وثمة كتب ميسرة في هذا، منها معرفة الرواة المكثرين الذين يروون مثلا عن راوي بعينه ويشتهرون، منها أن يرجع الإنسان إلى كتب الأطراف أيضا مهمة، وذلك كتحفة الأشراف وإتحاف المهرة وغيرها التي تعتني بجمع الأطراف في موضع واحد، وذلك أنهم يصدرون في الغالب أشهر المرويات في الإسناد، أشهر المرويات في الإسناد، فيريدون مثلا حديث عبد الله بن عمر ويريدون في الطبقة الأولى حديث نافع، ثم يريدون في حديث نافع هو حديث مالك، ثم بعد ذلك من يأتي ممن يتابع مالكا ممن دونه، ثم يأتون أيضا ممن دون نافع ويبدأون كذلك بالرواية عنه بالطبقة الأولى كسالم، أول ما يريدون معه مالك وهكذا. ولهذا نقول إن مثل هذه يرجع فيها إلى شيء من كتب الأطراف التي تعتني بذكر الطبقات، فهذا مما يعين طالب العلم بمعرفة الرواة المشهورين عن غيرهم، وكذلك الذين هم أكثر لصوقا واحتكاكا ومجالسة لذلك العالم. الحديث الثالث هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحسن بن صالح بن حي عن ليث بن أبي سليم وجابر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحسن بن صالح بن حي عن ليث وجابر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وجابر هنا جابر بن زيد، وهذا الحديث حديث ضعيف، وذلك أنه تفرد به ضعيفان يرويانه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولا متابع لهما مما يعتقد به. ولهذا يقول البيهقي رحمه الله في كتابه السنن، يقول: ومن تابعهما فهو أضعف منهما، ومن تابعهما فهو أضعف منهما. ومسألة المتابعة وقبول رواية الراوي، إذا روى حديثا فتابعه راو آخر نقول ينبغي أن يكون ضعف الأول ليس بشديد حتى ينظر في الثاني، وإذا كان ضعف الأول شديدا فإنه لا ينظر في مرتبة ضعف الثاني، ولهذا نقول إن شديد الضعف يرد به الحديث ووجوده كعدمه، وينظر إلى الحديث الثاني مستقلا منفردا عن اقترانه بالأول. وكذلك أيضا من قرائن ضعف الحديث في باب المتابعة أن يجمع في إسناد واحد حديث راويين ضعيفين، وذلك كما في هذا الحديث يقول عن ليث وجابر في حديث واحد، فما لفظهما تمييز هذين الراويين في حديثهما عن بعضهما هذا في صعوبة، فهل اتفق في اللفظ أم روي في المعنى، وهذا لفظ من؟ والغالب أن الرواة الضعفاء لا يتفقون في اللفظ عند المتابعة، فربما كان اختلاف اللفظ أمارة على ضعف الطريقين. ولهذا نستطيع أن نقول إن المتابعة في الجمع والتفريق على حالين: متابعة مجموعة بإسناد واحد، وهذه أقل مرتبة من الثانية، الثانية هي متابعة متفرقة يعني بإسنادين، متابعة بإسنادين، فالمتابعة التي تأتي بإسناد واحد أضعف من المتابعة التي تأتي بإسنادين، وذلك لتمايز اللفظين. كذلك أيضا فإن الذي يأتي بإسنادين في الغالب أن الذي يروي عنهما ليس بواحد، مما يدل على تعيين وجه الخلل في الحديث، وهنا في هذا الحديث يظهر في ذلك أنها جمعت بإسناد واحد وهي متابعة الليث وجابر، والذي يروي عنهما في ذلك واحد وهو الحسن ابن صالح ابن حي. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في هذا وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يرويه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر يرويه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عبيد الله، خالفه في ذلك بن نمير يرويه عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب، وسويد بن سعيد لا يحتج به، سويد بن سعيد الذي يرويه عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر لا يحتج به، وقد رواه ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب، الصواب في ذلك الوقف. جاء هذا الحديث من وجه آخر يرويه خارجة ابن مصعب عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعا، ورواية خارجة ابن مصعب لهذا الحديث تفرد بها وهي منكرة، وخارجة ابن مصعب لا يحتج به، خالفه في ذلك الإمام مالك رحمه الله كما في كتابه الموطأ، خالف خارجة مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر وجعله موقوفا
وأنكر رفع هذا الحديث الحفاظ كالدارقطني والحاكم والبيهقي وغيره. ويكفي في ذلك أنه اجتمع أوثق أصحاب نافع في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، وهم الإمام مالك وعبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، وهو الصواب. وكذلك أيضا من القرائن في ذلك الترجيح أن العمدة عند الاختلاف على مالك ما يذكره مالك في الموطأ وما ذكر الإمام مالك رحمه الله في ذلك هو الحديث الموقوف على عبد الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر، ولم يسنده ويجعله مرفوعا. كذلك أيضا من القراء أن هذا الحديث لو كان مرفوعا عند الإمام مالك لما تركه خاصة أصحابه ولا تفرد به، ولم يتفرد به مثل سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن عبيد الله. وكذلك أيضا فإنه لعبيد الله من الأصحاب الثقات ما يرون ويضبطون حديثهم ممن هم أجل من علي ابن مسلم في رواية لهذا الحديث. ولهذا نقول إن الصواب في هذا الحديث إنه موقوف، وأما الرفع فمنكر الحديث الخامس في هذا وحديث أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا الحديث حديث أبي موسى ومشابه لحديث أبي هريرة الذي استفتحنا به هذا الحديث قد أخرجه أبو يعلى في كتاب المسند، ورواه الدارقطني ورواه البيهقي وغيرهم، يرونه من حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا مما وقع الإشكال فيه في زيادة وإذا قرأ فأنصتوا وهذه الزيادة زيادة منكرة وقع فيها اختلاف، وذلك أنه يرويها سليمان التيمي عن قتادة وأعل هذه الزيادة عامة الحفاظ على نكران هذه الزيادة. أنكرها البخاري رحمه الله كما في جزئه، وأنكرها كذلك أبو داود وأنكرها أيضا الدارقطني، وأنكرها أبو مسعود الدمشقي وغيرهم من الأئمة على نكران هذه الزيادة وذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث يرويه أوثق أصحاب قتادة ولا يذكرون فيه وإذا قرأ فأنصتوا، وذلك كشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأبان وغيرهم يروونه عن قتادة عن يونس بن جبير ولا يذكرون وإذا قرأ فأنصت فدل على أن تفرد التيمي بها عن قتادة أنه مما يؤاخذ به عادة. وكذلك أيضا من قرائن الإعلال أن التفرد بمثل هذه الزيادة أيضا جاء في طبقة متأخرة وذلك أنه يرويه سليمان التيمي عن قتادة، ويرويه قتادة عن يونس بن جبير، ويرويه يونس بن جبير عن حطان، ويرويه حطان عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه إذا لم توجد في طبقة من الطبقات، وكذلك أيضا لم يروه الثقات الكبار من أصحاب قتادة، فهذا أمارة أيضا على نكارتها ولكن ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح لما سئل عن هذه الزيادة عن هذا الحديث قال هو عندي صحيح. قيل لما لم تضعه في الكتاب قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته فيه، وإنما وضعت ما أجمع عليه. وكذلك أيضا ما ذكره الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن هذا الحديث سؤالا ففهم منه بعض الأئمة أنه يقول بصحتها، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حديث قال وإذا قرأ فأنصتوا، قال يرويه التيمي عن قتادة، يرويه التيمي عن قتادة ويرويه عن التيمي جرير. قيل له للإمام أحمد زعموا أنه يرويه المعتمر ابن سليمان يعني يتابع فيه جرير، قال نعم وماذا تريد، يعني أن كأنه يقول أن هذا مفروغ منه، يعني كأنه تبحث عن علة غير موجودة. فهم ابن عبد البر رحمه الله من كلام الإمام أحمد هذا أنه يقول بصحة هذه الزيادة، ولهذا يقول صححها الإمام أحمد. كذلك أيضا ما جاء في كلام الإمام مسلم رحمه الله في قوله هو عندي صحيح لما ذكر هذه اللفظة، من العلماء من قال إن الإمام مسلم رحمه الله يرى تصحيحها، ومنهم من يقول إنه لا يرى تصحيحها. وأما ذكر الإمام مسلم رحمه الله لقوله وعندي صحيح مراد بذلك هو أصل المخرج الحديث لللفظة بذاتها، كأنه يشير إلى هذا أبو مسعود الدمشقي يقول إن الإمام مسلم يقول بخطأ هذه الزيادة، وكأنه يوهم ويغلط من قال إن الإمام مسلم رحمه الله يقول بصحتها. وأما بالنسبة لكلام الإمام أحمد رحمه الله في صحتها فإنه لا يظهر لي صريحا، لا يظهر ذلك صريحا في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. وذلك أن عادة الإمام أحمد رحمه الله في تقويته لمثل الأحاديث المشتبهة هو الجزم والقطع والوضوح، وكذلك نقل خاصة أصحابه له بمثل هذا. الإمام البخاري رحمه الله يعل هذه الزيادة، أبو داود في كتابه السنن وهو ممن يتأثر بالإمام أحمد رحمه الله في أبواب العلل، ومع ذلك يقول بنكران هذه الزيادة في كتابه السنن. كذلك أيضا يعلها الدارقطني، وكذلك أيضا يعلها البيهقي والحاكم وغيرهم من الأئمة يقولون بنكران هذه الزيادة. من الأئمة من يجزم بأن الإمام مسلم رحمه الله يقول بصحته، ومنهم النووي عليه رحمة الله، ويقدم قول الأئمة وإجماعهم على تفرد الإمام مسلم بتصحيحه، ولكن ينبغي أن نشير إلى أن الإمام مسلم ذكر هذه الزيادة في المتابعات وما ذكرها في الأصول، ذكرها في المتابعات وما ذكرها في الأصول، وهذا أيضا قرينة على أنه يميل إلى الإعلال، أنه يميل إلى الإعلال، والأمر في ذلك محتمل. وأما الذي أميل إليه إلى أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة وهي منكرة، ويجزم بذلك على ما تقدم البخاري رحمه الله، ويجري على قوله جماعة من الأئمة في مثل هذا. الحديث السادس في هذا هو ما جاء في حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالناس، فلما انفتل من صلاته قال أيقرأ أحد منكم القرآن؟ قالوا نعم، قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة إذ سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أخرجه الإمام أحمد في المسند، أخرجه أبو داود في السنن، من حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر الإسناد الصحة، وإنما وقع الخلاف في قوله قال فامتنع الناس بعد عن القراءة بعد إذ سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توقفوا عن القراءة خلف الإمام. الأئمة عليه رحمة الله في هذا منهم من يقول إن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، مدرجة من قول الزهري، ليست من قول أبي هريرة، ليست من قول أبي هريرة. الإسناد صحيح، إسناد الحديث صحيح، ذلك أنه يروي الزهري وإمام من أئمة المدينة بالرواية، بل إمام من أئمة الدنيا في الرواية، ويرويها عن ابن أكيمة، وابن أكيمة أيضا من الثقات، وكان سعيد بن المسيب مع قربه من أبي هريرة يجلسه ويسمع حديثه عن أبي هريرة عليه رضوان الله، وهذا أيضا من قرائن تقديمه وترجيحه، وذلك عن أبي هريرة، وهذا الإسناد صحيح. ولكن هذه الزيادة في قوله فامتنع الناس يعني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، الجمهور أو عامة العلماء يقولون بأنها مدرجة، وهذا قول البخاري رحمه الله كما في كتابه التاريخ، وقول يعقوب بن سفيان، وقول الذهلي، وقول الخطيب البغدادي، وكذلك الخطابي وغيرهم من الأئمة، على أن هذه الزيادة مدرجة، هذه الزيادة مدرجة. ومن وجوه الترجيح عندهم أن الزهري من المعروفين بالإدراج، من المعروفين بالإدراج، فإنه يشرح اللفظ ويبينه، فإنه يشرح اللفظ ويبينه، وهذه قال وهذه قرينة على ترجيح الإدراج في هذا الحديث. ومن العلماء من يقول بأن هذه الزيادة هي من قول أبي هريرة، هي من قول أبي هريرة، قالوا ولها في ذلك حكم الرفع، ولها في ذلك حكم الرفع، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الزيادة زيادة مدرجة، وذلك لعادة أبي هريرة، لعادة الزهري عليه رحمة الله، وذلك بشرح الألفاظ وبيان المعاني، فله عادة في ذلك ربما ينقلها بعض أصحابه عنه ولا يبينون، بعض أصحابه عنه ولا يبينون. ومن الأئمة يقول لو كانت مدرجة من كلام الزهري إلا أنه أخذ معناها من ابن أكيمة عن أبي هريرة، وممن قال ذلك ابن تيمية رحمه الله، وذلك أنه يقول أن الزهري عليه، أن الزهري هو فقيه وإمام المدينة أيضا في الفقه، فإنه لا يأخذ مثل هذا المعنى إلا ولديه إسناد فيه، وله إسناد فيه، فإن هذا تحديث عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فربما حكى ذلك عملا، شهده من بعض كبار التابعين فنقلوه ولو من غير هذا الوجه. ولهذا نقول إن هذه الزيادة هي من قول الزهري، هذا الذي أميل إليه، بل ربما أقطع به. وأما بالنسبة لهل أسندها في ذلك أو تحمل على رواية مسندة، نقول حكمها في ذلك حكم المراسيل، حكمها في ذلك هي حكم المراسيل، ولا يلزم لأننا أمة إسناد فلا بد من النظر في إسناد في ذلك. وذلك أن الزهري رحمه الله معروف بالإرساء يرسل، وكذلك أيضا معروف بالإدراج، وكذلك أيضا في التوسع في بيان المعاني في ثنايا الحديث. ولهذا ربما أخرج البخاري رحمه الله له في كتابه الصحيح أحاديث طوال وفيها شيء من الألفاظ التي تتضمن ذلك الحديث، وهي من مدرجات الزهري. ويكفي في هذا حديث عائشة الطويل في بدء الوحي، وقد أدرج فيه جملة من الألفاظ التي هي من قوله، لا من قول عائشة عليها رضوان الله تعالى، ولا من قول أيضا من يروي عنها. وأما هذه المسألة وهي مسألة القراءة خلف الإمام، فنقول إن العلماء في الصلاة السرية من السلف لا يكادون يختلفون أنه يجب على المأموم والإمام القراءة. وثمة قول يسير لبعض السلف أنهم يقولون أن المأموم ليس عليه شيء سواء كان في سرية أو في غيرها. وأما بالنسبة للصلاة الجهرية فعامة السلف من الصحابة وأهل المدينة ومكة على أن الإنسان إذا كان في صلاة جهرية فإنه ينصت، وإنما يختلفون هل يقرأ في سكتات الإمام أم لا يقرأ، وجمهورهم على أنه لا يقرأ ما دام خلف الإمام. وأما بعضهم فيرى السكوت عند القراءة والقراءة عند الإنصات. وأما إذا كان المأموم لا يقرأ، الإمام يقرأ والمأموم لا يسمعه لبعد مكانه أو لكثرة الناس أو لضجيج في المسجد أو الإمام لا يبين بارتفاع صوت ونحو ذلك، يقولون بأن المأموم يقرأ في ذلك لانتفاء العلة التي أمر الله عز وجل لأجلها بالإنصات. والمترجح في هذا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وأما بالنسبة للصلاة السرية فإنه يقرأ مكلف في ذلك وأمر بالقراءة لا بالإنصات، لأن إنصاته في ذلك لا معنى له، ذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي شاملة لكل مصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما للذكر وكذلك أيضا للأنثى. وإنما استثنينا الصلاة الجهرية لتضافر الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وهذا القول الذي ذكرته ورجحته والذي ذهب إليه جماعة من الصحابة، وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله عليهم رضوان الله تعالى، وهذا قول جماهير الفقهاء ويميل إليه جماعة من الأئمة من المحققين. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.